مستمعينا الكرام، أعداء أعدائنا الغرب يريد إسقاط صدام، فلماذا لا يدعم المؤتمر الوطني العراقي؟ تحت هذا العنوان نشرت صحيفة الأوبزرفر البريطانية الأسبوعية تعليقا أعدته لحضراتكم الزميلة والأصادق عبر التقرير التالي.
نشرت مجلة الأوبزرفر البريطانية الأسبوعية في عددها الأخير تعليقا كتبه نيك كوهين تحت عنوان أعداء أعدائنا الغرب يريد إسقاط صدام، فلماذا لا يدعم المؤتمر الوطني العراقي؟ جاء فيه أن لندن تستضيف المعارضة العراقية في مكاتب بسيطة ومتواضعة مقارنة بطموحات أعضائها الذين يسعون إلى إبدال حكم الأقلية في العراق بحكم متعدد الأصول وديمقراطي يحترم حقوق الإنسان وجميع القيم التي يحترمها قراء الأوبزرفر. ثم قارن الكاتب بين المؤتمر الوطني العراقي والمؤتمر الوطني الأفريقي وبين العراق وجنوب أفريقيا، وقال إن المؤتمر الوطني العراقي وعكسا لنظيره الأفريقي لم يقع تحت سيطرة اليساريين الليبراليين، كما إن البيض في جنوب أفريقيا كانوا يتمتعون بالثروة والحرية في ظل نظام الفصل العنصري أو الأبارتايد، بينما السنة في العراق الذين ينتمي إليهم صدام والذين يمثلون 20% من السكان يعانون من حالهم في ذلك حال الآخرين. أما تفكير المؤتمر الوطني العراقي وكما قال الكاتب فيظهر بشكل أفضل من خلال الأجوبة الصعبة على القوة الأمريكية، فمع دفع أرييل شارون الصهيونية إلى مستوى الفاشية بشكلها الحديث في التطهير العرقي، فإن نفس الأصوات التي تدين التدخل في العراق تطالب الولايات المتحدة بفرض عقوبات على إسرائيل، إلا أن إبراز سياسة المعيارين لدى اليسار لا يعني إنكار نفاق الرئيس بوش. وكما قال الكاتب فالانتقال من محاربة القاعدة إلى القضاء على عدو قديم في بغداد أفقد الدعوة التي أطلقت بعد 11 أيلول لنبذ الخلافات حتى يتم القضاء على المتزمتين الإسلاميين أفقدها معناها. ومضى الكاتب إلى القول إن الناطقين بلسان المؤتمر الوطني العراقي لا يهتمون بدوافع الرئيس بوش للأسف، فهم يريدون الحرية في ظل أي ظروف، وإذا ما عرض أحد شن حرب على صدام فإنهم يسألونه عما إذا كان يعتقد أن الديمقراطية لا تصلح للعرب وللأكراد. أما إن قال إن مبادئه لا تنحصر بعرق أو لون أو معتقد فسيطلبون منه أن يشرح كيف سيتمكن العراقيون إذن من إسقاط الطاغية دون مساعدة أجنبية. ثم أكد الكاتب أن المتحدث يتخلص من إهانة أكبر مع الأخبار التي تقول إن أمريكا وبريطانيا تؤمنان بالفكرة نفسها. ومضى الكاتب إلى القول إن المؤتمر الوطني العراقي هو خليقة أخرى لوكالة المخابرات المركزية والتي راحت تشكل هاجسا لخالقيها، إذ تأسس المؤتمر في عام 1992 بعد أن أصرت الولايات المتحدة على أن تنشئ جميع فئات المعارضة العراقية جبهة موحدة. ولكن وكما قال أحد قادة المؤتمر قدمت الولايات المتحدة المال وأرادت من المؤتمر أن يكون واجهة دعائية تغطي على أمريكا وهي تهيئ لخلق نسخة أكثر طاعة من صدام، والمطلوب هو رجل سني قوي يقمع الأكراد في الشمال والشيعة في الجنوب ويترك الكويت وإسرائيل لحاليهما. إلا أن المؤتمر الوطني ما كان سيقبل بوضع الدمية كما قال الكاتب، الذي ذكر بأن المؤتمر اعتقد في عام 1995 بأنه يتمتع بدعم أمريكا للاستيلاء على 3 مدن، وأن إدارة الرئيس كلينتون أرسلت رسائل متضاربة ثم ما لبثت أن ألغت الثورة في اللحظة الأخيرة، كما تخلى الأكراد عن رفاقهم وراحوا يتقاتلون، إلا أن قوات المؤتمر قررت الهجوم وكان أداؤها جيدا على الجبهة الوحيدة التي حاربت فيها الجيش العراقي، لأن مجندي صدام كانوا يريدون الاستسلام أساسا لأي جهة رغبة في التخلص من صدام. إلا أن تخلي الأمريكيين والبريطانيين عن دعم التمرد أدى إلى هزيمة المؤتمر الوطني، وراحت وكالة المخابرات المركزية تلقي اللوم على الضحايا لعدم قدرتهم على اغتنام الفرصة. ثم تزايد الاستياء في عام 1996 عندما حذر أحمد تشلبي الوكالة من فشل مخططها لتنصيب دكتاتور عسكري جديد، وقال إن كان المؤتمر الوطني العراقي عارفا بهذا فعلى الوكالة أن تكون واثقة من أن صدام عارف به أيضا. ولم تصغ وكالة المخابرات المركزية كما قال الكاتب، واستمرت محاولة تدبير انقلاب، وقتل بعض المتآمرين الذين لم يكونوا عملاء مزدوجين. ثم أضاف أن العديد في المؤتمر الوطني يعتقدون أن ما أغضب الوكالة حقا هو أن تشلبي رجل أعمال ذكي يتحدث الإنجليزية بطريقة أفضل من الكثيرين من القادة الغربيين، ويعرف كيف يرد على معارضيه في الإعلام الأمريكي وفي الكونغرس وفي المؤسسات الفكرية في واشنطن. ومضى الكاتب إلى القول في صحيفة الأوبزيرفر إن جورج تينت الذي حافظ على مركزه كرئيس لوكالة المخابرات المركزية رغم فشله في حماية بلده في 11 من أيلول هو قائد الفئة المعارضة للمؤتمر الوطني العراقي في واشنطن، حيث الفكرة السائدة هي أن عراقا ديمقراطيا سيسيطر عليه الشيعة الذين سيرتبطون بإيران، كما سيزعج الأكراد في الشمال الحلفاء الأتراك في حال انفصالهم، وإن من الأفضل الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال إنشاء حكم عسكري في العراق. إلا أن المؤتمر الوطني العراقي يعتقد أن مخاوف الغرب غير صحيحة كما أكد الكاتب، فالحزبان الكرديان الرئيسيان يؤيدان إنشاء حكومة انتقالية في شمال العراق لأنهما يعرفان بأن تركيا وإيران ستجتاحان كردستان مستقلة، كما لن ينفصل الشيعة في عراق ديمقراطي ولن ينضموا إلى إيران، ولماذا يفعلون ذلك بينما هم الأغلبية؟ كما تساءل الكاتب. وعلى صعيد الاستقرار، نقل الكاتب عن لطيف راشد أحد قادة الاتحاد الوطني الكردستاني وأحد مؤسسي المؤتمر الوطني العراقي، نقل عنه تساؤله عن معنى الاستقرار في الشرق الأوسط وقوله إنه لا يمكن أن يتحقق الاستقرار دون ديمقراطية. ثم أكد الكاتب اعتقاده بأن المؤتمر الوطني سيواصل نضاله حتى لو جيء بدكتاتور آخر محل صدام، كما ذكر بوقف وزارة الخارجية الأمريكية تمويل المؤتمر الوطني العراقي بعد اتهامات بالاختلاس، كما ذكر بعدم اهتمام وكالة المخابرات المركزية برفض أو بدعم خيار إيجاد طاغية سني ألطف. والملاحظ هنا كما قال الكاتب أن أكبر مؤيدي الحركة المدنية في العراق هم العسكريون في البنتاغون، ثم أضاف أن الخلاف بين مختلف الجهات في الولايات المتحدة ما زال مستمرا، إلا أن التيار السائد مناهض للمؤتمر الوطني العراقي، ذلك أن عراقا ديمقراطيا أمر غير مرغوب فيه في إمارات الخليج. ثم كشف الكاتب عن أن المخابرات السعودية عرضت تقديم أموال إلى المؤتمر الوطني العراقي إذا ما وعد بعدم التحدث عن الديمقراطية وعن حقوق الإنسان في العراق، كما لا تريد تركيا أيضا أن يرى أكرادها نشوء حكومة كردية في شمال العراق. أما واشنطن والكونغرس فيحبان إمارات الخليج العربية، ولكنهما لا يملكان وقتا كافيا للعرب على حد تعبير الكاتب، الذي أضاف أن اليسار يأمل في هذه الأثناء ألا يتمكن المؤتمر الوطني من كسب دعم إدارة الرئيس بوش، وأنه إذا ما مضت أمريكا إلى الحرب في العراق لدعم حركة ديمقراطية متعددة الأعراق فإننا لن نجرؤ على فتح أفواهنا بعد ذلك. وانتقل الكاتب بعد حديثه عن العراق إلى نية رئيس الوزراء توني بلير جمع كافة المعلومات التي تتعلق بالمواطنين في موقع واحد، وإلى منح كل فرد رقما خاصا فريدا، وإلى قدرة الخبراء في الكمبيوتر على مراقبة كل شخص ومتابعة مواقع الإنترنت التي يزورها وأحاديثه الهاتفية. ثم أورد الكاتب ما قاله الوزراء عن أن هذه الطريقة لن تتحول إلى رقابة مشابهة لما وصفه جورج أورويل في روايته، كما نقل عن رئيس الوزراء تأكيده أن هدفه الأول هو خدمة المواطنين. ثم قال إن رئاسة الوزارة البريطانية رفضت مع ذلك طلبات لعدم منح كل فرد رقما فريدا يشخصه ويكشف كافة المعلومات المرتبطة به.
سيداتي وسادتي، نظمت اللجنة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المنتدى العراقي والمعهد التونسي للعلاقات الدولية ندوة سياسية عنوانها من بغداد إلى القدس، الاستراتيجيات السياسية والحقوق الإنسانية. مراسلنا في باريس شاكر الجمهوري عد لكم تقريرا حول هذه الندوة عبر الرسالة الصوتية التالية.
نظمت اللجنة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المنتدى العراقي والمعهد التونسي للعلاقات الدولية ومركز الشرق الأوسط للدراسات العربية المعاصرة في جامعة السوربون، نظمت أمس ندوة سياسية تحت عنوان من بغداد إلى القدس، الاستراتيجيات السياسية والحقوق الإنسانية. تم فيها وعلى مدار ساعات النهار التباحث في التحديات الدولية وخصوصية العلاقات في المنطقة، وذلك بمشاركة الكثير من الباحثين العراقيين والعرب والمتابعين للشأن العراقي على وجه الخصوص. وقد حاولت إذاعة العراق الحر التعرف على مبررات عقد هذه الندوة في هذا الوقت بالذات وما هو متوقع لها من نتائج مستقبلية، حيث توجهت بالسؤال إلى هيثم مناع رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان عن سر التوقيت في هذا التحرك العراقي العربي، فكان جوابه:
السبب الأساسي لانعقاد هذه الندوة في باريس تحديدا وبحضور عدد كبير من غير العراقيين من اخواننا المغاربة والمشارقة العرب هو اولا اظهار الصوت العراقي الديمقراطي، لان هناك محاولة لتشويه الصوت المعارضة الوطنية الديمقراطية العربية وتقديمها على اساس انها تابعة ومرهونة باشارة واشنطن. الامر غير صحيح، هناك منظمين يدفعون دمهم، يدفعون حياتهم، يعانون في حياتهم اليومية، أقاربهم يعانون لمجرد أنهم يناضلوا. المسألة الأخرى الأساسية أن هناك هجمة الآن تستهدف العراق كعراق شعبا ومعارضة، وليس فقط تستهدف النظام الحكم فيه. هذه الهجمة بدأت في القدس، بدأت في القدس الغربية عبر مجازر جنين، وبدأت عبر سحق الإنسان الفلسطيني، مما يدل على أن منطقتنا منطقة واحدة، همومها واحدة ومتداخلة، وعلينا نحن كديمقراطيين ومناضلي حقوق الإنسان أن نعمل معا جميعا بيد واحدة من أجل تحقيق تحليل معمق لما نعيشه، متابعة معمقة، تنسيق جيد جدا وعالي المستوى، حتى نستطيع أن نكون في مستوى المهمات المطروحة علينا، سواء كانت هذه المهمات في مواجهة أقضية الأمن العربية أو كانت في مواجهة الهيمنة الإمبريالية. أما البحث العراقي في معهد الدراسات القومية الفرنسية محمود هاشم، فقال الإذاعة جوابا على سؤال الأبعاد الحقيقية للواقع الجديد في العراق في ظل التحولات الدولية، كان جوابه:
أكثر ديمقراطية، أكثر إنسانية، أكثر آدمية. العراق إلى الوضع الاقتصادي وإلى الوضع الاجتماعي. فأرجو أنها ولو كانت مداخلة قصيرة وما تقدر تفي بالغرض، لكن حاولت أخلي أصابعي على مجمل المشاكل الموجودة الآن وهي بدورها قاعدة تتفاقم والحلول ما موجودة لها. من أهم المشاكل اللي أنا شخصيا تطرقت لها هي مشكلة الديمقراطيات، أنه لا توجد منظمة ديمقراطية حقيقية في العراق تدافع عن حقوق المرأة، وحتى الاتحاد العام لنساء العراق هو منظمة اعتقادية تابعة للسلطة وغير كفوءة لمواجهة تلك المسؤولية وحمل أعباء المرأة هناك. الشيء الآخر أنه القوانين المجحفة اللي صدرت في الفترة الأخيرة، منها قانون اللي نسميه المحرم اللي يمنع سفر المرأة لوحدها إلا باصطحاب واحد من أقربائها أو زوجها أو أبوها، وهذا بالتأكيد يعني هو مو بس أنه معيب على المرأة وإنما يقيد حريتها ويجعلها أنه تنظر إلى نفسها كأنها كائن غير كفو أو غير قادر على حماية نفسه وأخذ تمام أمور بيده. الشيء الآخر اللي تكلمت عليه حقيقة هو مسألة الهجرة والمسائل الأخرى اللي مترتبة عليها، مثلا التخلخل السكاني بالعراق، مشكلة العنوسة، مشكلة الأرامل، مشكلة العمل وهي أكبر وأهم مسألة في هذا الموضوع، وترك كثير من النساء العراقيات خصوصا من كوادر علمية وتقنية لعملهم، وهذا راجع طبعا لأسباب أنه ما عادت لا الأجور ولا الرواتب تلقي بتلبية أقل حاجاتهم من المأكل والملبس. حقيقة يعني هنالك بعض إشكالية التحرك، بعض صيغ التحرك للخروج من الأزمة هذه، ونأمل حقيقة أن تكون المرأة واعية لما تمر به وتكون عنصر فاعل وهام في عملية البناء والتحويل. وأعتقد أن المرأة العراقية غير قاصرة على المسألة، غير قاصرة عن مواجهة المشاكل هذه، لأن لها التاريخ المجيد ولها إضافة في الحركة المسلمية العراقية. وشكرا.
أولا إلى الشارع والمتقدمين والسياسيين الفرنسيين تحديها على الجبهة الفلسطينية الإسرائيلية والشروع في مفاوضات الحل النهائي. في تقديرنا قد يمتد الزمن إلى سنة، ولكنما الولايات المتحدة يبدو وبريطانيا وبخاصة بعد اجتماع توني بلير بوش في قمة التكساس قد قرر أن يقدم للعالم الأوروبي أولا كل ما يدل على إرهابية النظام العراقي من ناحية، وقد يستخرج قرارا من الأمم المتحدة طالما أن لديهم الكثير من المستمسكات، وقد تكون القضية الأساسية التي يمكن أن يعتمد عليها الولايات المتحدة الأمريكية هو قرار البرلمان الأوروبي الذي صدر في 30 من نوفمبر عام 2000 والذي يطالب المجموعة الدولية بتكوين محكمة لمحاكمة صدام وعوانه التي كان بهم جرائم حرب ضد الإنسانية. قد يقول الأمريكيون إلى الأوروبيين هاكم سوف نطبق لكم ما تريدون ما أردتموها من خلال البرلمان الأوروبي، وبذلك تخضع السلطة العراقية لمحاكمة دولية، وبهذا تغفل الأبواب أمام أي اتصال ما بين السلطة العراقية والخارج، لأن حتى الدول الإقليمية لن تستطيع أن تتعامل مع سلطة مقدمة إلى محكمة دولية للمحاكمة حول جرائم ضد البشرية، وهذه ستكون مقدمة بعزل مقدمة لإقناع الدول الإقليمية أن تغييرا ديمقراطيا في العراق ممكن مع الأخذ بالاعتبار الحساسيات الإقليمية والإسلامية والعربية كلها للمنطقة. نحن لا نود ونستنكر أي ضربة توجه إلى العراق، لأننا نعتقد أن هذه الضربة ستنال الشعب العراقي، لكننا لسنا ضد التغيير الديمقراطي في العراق.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة تمثل التوجه الجديد للتحرك العراقي المعارض في فرنسا، والهادف إلى توضيح المواقف أمام التيارات العربية من أجل إخراج الشأن العراقي من دائرته المحلية وتحديد مسارات العمل المستقبلي بعيدا عن حساسية التعامل الدولي والإقليمي مع تعقيدات الشأن العراقي. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
مستمعين الكرام، مراسلنا في لندن أحمد الركابي أجرى مقابلة مع الدكتور قاسم جعفر الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية حول تباين آراء المحللين السياسيين من وراء طلب العراق تأجيل محادثاته مع الأمم المتحدة بشأن عودة المفتشين الدوليين.
يرى محللون سياسيون أن طلب العراق تأجيل محادثاته مع الأمم المتحدة بشأن عودة المفتشين الدوليين يستند بالدرجة الأولى إلى شعور بغداد بتقلص الضغوط الدولية عليها، بينما تتجه الأنظار بشكل رئيسي إلى العنف المتزايد بين الإسرائيليين والفلسطينيين. إلا أن الدكتور قاسم جعفر الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية لا يرى أي تخفيف في الضغط على العراق، ويعتقد أن تبرير بغداد رغبتها بتأجيل المحادثات لكي لا تبتعد الأنظار عن القضية الفلسطينية يهدف إلى كسب المزيد من التعاطف العربي مع الحكومة العراقية.
أعتقد إلى حد بعيد أن القيادة العراقية تشعر في الوقت الحاضر بأن في مستطاعها الانتظار وعدم التسرع أو الاستعجال في العودة إلى الحوار مع الأمم المتحدة بفعل ما يجري في الأراضي الفلسطينية، وأيضا استتباع للخطوة التي اتخذتها بغداد قبل فترة عندما أعلنت عن وقف حظر النفط لمدة شهر. يعني هناك طبعا توجه عراقي واضح يحاول الظهور بمظهر المهتم والمعني بالشأن الفلسطيني، وطبعا في هذا ما يشكل بالنسبة للقيادة العراقية تسجيلا لنقاط سياسية أساسية على غيرها من الحكومات العربية من خلال الظهور بمظهر الأكثر قدرة على التأثير في الوضع الفلسطيني من غير دول. فلذلك لا استبعد أن يكون فعلا التحليل العراقي أو التقويم العراقي لقرار تأجيل الحوار مع الأمم المتحدة نوع من المضي قدما في هذه السياسة التي تهدف إلى إظهار العراق بمظهر المهتم بالشأن الفلسطيني حتى ولو كان ذلك على حساب مصالحه الذاتية.
طيب ألا تعتقد أنه قد يكون هناك تفسير آخر لهذا القرار العراقي، وهو أنه العراق بات يشعر بضغط أقل في الوقت الحاضر عليه، يعني فيما يتعلق بعودة المفتشين؟
هذا احتمال وارد طبعا، ولكن في المقابل قد لا يكون في محله، لأنني يعني حتى الآن على الأقل لا أشعر بأن الإدارة الأمريكية وتحديدا الرئيس بوش الابن بالذات قد زاح العراق من اهتماماته حتى في خضم هذه المواجهة التي يخوضها الفلسطينيون ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. أعتقد أن يعني واشنطن جعلت، وسمعنا وشهدنا ذلك بوضوح على سبيل المثال خلال القمة التي جرت مؤخرا بين رئيس الحكومة البريطاني توني بلير وبين الرئيس الأمريكي، كان فعلا الموضوع الفلسطيني والموضوع العراقي متلازمان إلى حد بعيد، ويعني يسيران بشكل متوازي من حيث الأولوية والأهمية لدى القيادتين الأمريكية والبريطانية. ف يعني استبعد ان يكون هناك فعلا نوع من التخفيف من الضغط على العراق حتى ولو كانت القيادة العراقية ربما تشعر بذلك او او او, أو تظن ذلك.
لكن الكثير من المحللين يعتقدون ان الولايات المتحدة لن تلجأ الى عمل ضد العراق قبل هدوء الامور بين الفلسطينيين والاسرائيليين، وهو ما يبدو امرا صعبا في الوقت الحاضر.
صحيح صحيح، بالتأكيد هناك من الصعوبات الآن ما بات يعني يشير إلى أن السياسة الأمريكية عموما تجاه منطقة الشرق الأوسط وتجاه الخليج أصبحت يعني في 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 موضع صعب، وهذا لأسباب معروفة جدا. الآن هل سيؤدي ذلك إلى إدخال تغيير على هذه السياسة أو سيدفع واشنطن للاستمرار بها؟ أعتقد أنه من السابق لأوانه التكهن بأي شكل دقيق حول هذه المسألة. هناك الآن محاولات أمريكية تجري كما نعرف من أجل يعني ضبضبت أو لملمت الوضع الفلسطيني، ولكنها لا تقابل بكثير من النجاح. هناك وضع على صعيد الحكومة الإسرائيلية ورئيسها أريال شارون الذي أصبح الآن يظهر كمتحد أساسي ومباشر للرغبات الأمريكية فيما يتعلق بالوضع الفلسطيني، وهذا أيضا يزيد من الصعوبات التي ستواجه واشنطن في المنطقة. في الوقت نفسه هناك ارتباك أمريكي واضح، فليس هناك على الأقل ما يشير حتى الآن إلى أن واشنطن قد اعتمدت نهجا محددا أو معينا تجاه الأوضاع في المنطقة، وأعتقد أن هذا الارتباك سيستمر على الأقل لفترة قادمة قبل أن يرسو أو ترسو الأمور على اتجاه معين.
كان هذا الدكتور قاسم جعفر الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية. وفي السياق ذاته يعتقد المحلل السياسي العراقي عبد الحليم الرهيمي أن تأجيل المحادثات مع الأمم المتحدة سببه أن بغداد لا ترغب في إجراء الحوار مع المنظمة الدولية تحت أضواء خافتة.
يبدو كما تأكد من مصادر الأمم المتحدة أن ليس الأمم المتحدة التي أجلت، وإنما بناء على طلب نظام بغداد تأجيله لعدة أيام وربما حتى إشعار آخر. التفسير المنطقي يبدو لي يود النظام أن يتم الحوار عندما تحدد في الشهر الماضي أن يكون في 17 و18 نيسان، أن يكون هنالك أضواء إعلامية حول هذا اللقاء، لأن النظام حسب اعتقادي ليست له نوايا سليمة اتجاه التوصل إلى حل مع الأمم المتحدة. في تقديري سينتظر إجابات الأمم المتحدة التي قدمها 19 سؤال، والأمم المتحدة سترفض الإجابة على هذه الأسئلة باعتبار تدخل في شؤونها. هو في هذه اللقاءات سيثير ربما أسئلة أخرى وربما سيطالب بإجابات، فتمنى أن تكون هنالك ضجة إعلامية وتسلط عليه الأضواء. ففي مثل هذه الظروف حيث تشتعل العنف والقتال وحملات شارون الدموية ضد الشعب الفلسطيني، بالتأكيد لن يكون نظام موفقا في أخذ أو سرقة استقطاب الأضواء حول هذه المحادثات، وهو يدرك حسب اعتقادي أنه غير قادر على تلبية المطالب المتحدة بضرورة السماح لقوات تحالف الدول، السماح للجان التفتيش الدولية الدخول إلى العراق، وإذا وافق وعرف أن هنالك لديه أسلحة ومكونات الأسلحة البيولوجية والكيميائية لن يسمح بدخولها. وبالتالي الآن هو يريد في تقدير اللعب في الوقت الضائع، ربما يمدها أسبوع وربما أسبوعين وربما أكثر، باعتبار وافق على دخول اللجان أو لم يوافق. في تقديري الأمم المتحدة وليس الولايات المتحدة لوحدها، الأمم المتحدة بما فيها أعضاء مجلس الأمن الخمسة دائمي العضوية الذي بعض منهم يتعاطفون مع النظام كفرنسا وروسيا، لا يمكن إلا أن يصروا كما يصر أعضاء مجلس الأمن الآخرين على ضرورة امتثال هذا النظام لدخول المفتشين.
نعم.
محاولة اللعب في الوقت الضائع في تقديري بس بدون جدوى.
طيب الأستاذ عبد الحليم الرهيمي، أنت تقول إن الحكومة العراقية تريد أن تكون الأضواء مسلطة عليها عندما يبدأ الحوار مع الأمم المتحدة.
نعم.
لكن كيف نفسر يعني هذه الرغبة في ظل كلام آخر يعني يقول إن العراق على العكس مرتاح جدا لأنه بعيد عن الأضواء في الوقت الحاضر؟
ربما الآن بعيد عن الأضواء كان هو يخشى أن تكون العمليات العسكرية من أجل إطاحة النظام، كانت كما يبدو أو كما كثير من التقارير تحدثت أنه مطروحة على جدول أعمال الولايات المتحدة وحلفائها. الآن يبدو أنه تأجلت ربما لأسابيع أو شهور أخرى، فهو من هذا الناحية يرى أن ضرورة عدم تسليط الأضواء حتى ربما يستجمع قوى، ربما في تطورات دراماتيكية في الوضع الأقليمي والوضع الدولي ويبعد احتمالات هذه الضربة، فهو مرتاح من هذا الجانب. وحتى بعض التقارير تقول هو له يد أصلا بهذا التصعيد داخل الأرض المحتلة من خلال بعض أعضاء جبهة التحرير العربية ومن خلال الأموال التي أعطيت لبعض هذه الجهات عبر حزام الأحمد وعبر آخرين ونصيف عوار بجبهة التحرير العربية وحتى ببعض العناصر بحماس من أجل استمرار الاشتباك وعدم التوصل إلى حلول حتى تستمر هذه المعارك ويصرف النظر أو تؤجل مسألة توجيه ضربة عسكرية. فهذا لا يتنافى معه، مرتاح من حيث تأجيل ضربة عسكرية ولكنه غير مرتاح من تصميم الولايات المتحدة ومجلس الأمن والسيد كوفي أنان من أجل إرغامه على إدخال لجان التفتيش إلى العراق. وهذه مسألة بالنسبة في تقدير بالنسبة لنظام صدام مسألة مصيرية، لأنه إن رفض سوف يعاقب وإن لم يرفض وأدخل لجان التفتيش فلجان التفتيش سوف تتوصل إلى نتيجة أن النظام يخفي أسلحة كيميائية بيولوجية كثيرة ولا يريد أن يظهرها، وبالتالي أن اللجنة المفتشين سوف لن تقول أو لن تكتب في تقاريرها أن العراق نظيف من هذه الأسلحة وبالتالي تستطيع أن تتخذ قرار باعتبار نظام صدام خرق اتفاقية صفوان في 5 نيسان 1991، وخرق هذه الاتفاقية لا يحتاج اتخاذ قرار جديد من مجلس الأمن من أجل توجيه ضربات عسكرية باسم المجتمع الدولي كله وليس باسم الولايات المتحدة وبريطانيا فقط.
الأستاذ عبد الحليم الرهيمي المحلل السياسي العراقي، شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا لك.
أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
هنا إذاعة العراق الحر من براغ. قضية في حوار. حوارات أسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي. قضية في حوار من إعداد وتقديم الزميل سامي شورش.
مستمعين الكرام، أعادت قمة تكساس بين الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير نهاية الأسبوع الماضي طرح قضية العراق على بساط البحث والتكهنات بعد أن تسببت التطورات الدموية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي في الشرق الأوسط في تراجع ملف هذه القضية. والواقع أن طرح القضية في مرحلتها الراهنة يثير عددا من الأسئلة، بينها النتائج التي تمخضت عنها القمة في شأن العراق وموقف بريطانيا من شن حرب أمريكية ضد العراق، خصوصا في ظل الضغوط الداخلية والأوروبية المتزايدة التي تعرض لها توني بلير خلال الشهرين الماضيين في اتجاه التأني وعدم الذهاب مع الأمريكيين في أي حرب محتملة ضد العراق. لتسليط أضواء وافية على هذه الأسئلة وأخرى غيرها تتعلق بالمحور العراقي في قمة تكساس، أجرينا اللقاء التالي مع الخبير السياسي الكويتي الدكتور محمد الرماحي. الدكتور محمد الرماحي، أهلا وسهلا بكم. بداية دكتور محمد، كان التوقع أن يضغي الوضع الفلسطيني الإسرائيلي على محادثات الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني في قمة تكساس، لكن التصريحات التي عقبت القمة أكدت أن الملف العراقي ما زال ساكنا لدى الأمريكيين والبريطانيين، فهل تعتبر هذا الأمر بمثابة إشارة إلى جدية الأمريكيين وقرارهم المضي في الضغط على بغداد مهما كانت التعقيدات والظروف في الشرق الأوسط؟
أنا أعتقد أنه هذا اللي حصل. حقيقة الأمر أنه هذا الملف هو ملف ساخن، وأنا نشرت يعني أكثر من توجه في هذا الأمر منذ أيام قليلة، وقلت بأن هذا الملف هو ملف دولي وليس إقليمي، وبالتالي المطلوب من العراق تنفيذ مجموعة من القرارات الدولية الخاصة بهذا الأمر. وذكرت أنا أنه فيه حوالي 27 نقطة لم تتوافق العراق إلا مع نقطتين أو ثلاث منهم. لهذا السبب أنا أعتقد بأنه حيظل ملف دولي وحيظل على أولوية الأجندة الدولية، وهذا طبعا ذلك التحليل أثبتته الحقائق الموضوعية في لقاء الرئيس بوش مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير.
لكن دكتور، الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير أكدا بعد القمة أن الخيارات المتاحة للتعامل مع الأزمة العراقية مفتوحة وأن هذه الخيارات تدرس، ويعني كيف تقرأ هذا هذا القول، يعني الخيارات مفتوحة؟ هل يعني أن هناك قرار من الدولتين إلى اللجوء إلى استخدام القوة أو الاكتفاء في الوضع الراهن بالخيارات الدبلوماسية؟
يعني واضح من ما يقال بأن الخيارات مفتوحة، بمعنى تعددية هذه الخيارات تبدأ من الموضوع الدبلوماسي وقرارات مجلس الأمن وتنتهي طبعا باستخدام القوة. لعلك تذكر بأن العالم اليوم يقاد من الولايات المتحدة أردنا أو لم نرد، وأن هذه الدول لا تستطيع أن تقوم بعمل تهديدات علنية دون أن تكون محقة أو دون أن تؤكد بأن بتنفيذ هذه التهديدات. إذا فهم أو قرأ بأن هذا الكلام هو كلام الاستهلاك المحلي إلى آخره، فأنا أعتقد هذه قراءة خاطئة تماما. ما أعتقده بأن هذا الملف هو ملف ساخن، وهناك قرارات لمجلس الأمن وزع كثير منها في الفترة الأخيرة وبشكل رسمي، وهي تطالب العراق بتنفيذ هذه القرارات، وما نفذ منها هو القليل. قلت أنا في وقت سابق وأيضا نشر هذا الكلام بأن العراق اعتقدوا بأن الملف هو ملف عربي، لذلك أخذوا ورقة من القمة العربية، ولكن هذه الورقة ليس بالضرورة يمكن أن تصرف بحقيقتها على المستوى الدولي. ثم هناك أيضا حديث عن عدم تغيير أنظمة من الخارج، وأنا أعتقد أيضا في موضوع العراق يجب إعادة النظر في المعلومات على الأقل. فنحن نعرف مثلا بأن العراق الحديث كان يتدخل في شؤونه على القمة من الخارج، الملك فيصل رحمه الله كان بمساعدة الإنجليز، وعندما هرب الوصي على العرش إلى القدس سنة 41 في مايو سنة 41 وعيد من جديد من خلال البريطانيين. فأنت أمامك الكثير من السوابق التاريخية في هذا الأمر. هناك أجندة كما تعرف معروضة على العراق عليها أن تقوم بتنفيذها، وواضح بأنها تحاول من خلال مسارب عربية أو غير عربية أن تؤخر تنفيذ هذه الأجندة. لذلك أنا أعتقد بأن هذه التهديدات تهديدات جدية، ويجب أن يأخذها الجميع على محمل الجد، وإلا تبقى القراءة خاطئة كما كانت قراءات سابقة خاطئة.
لكن دكتور، يعني في المواقف الأمريكية والبريطانية إزاء العراق هناك يعني نقطة لافتة. الرئيس الأمريكي يتعرض إلى ضغوط من تيار متشدد يدعو إلى ضرب العراق من دون تأخير، بينما رئيس الوزراء البريطاني يتعرض إلى ضغوط من داخل حكومته ومن مجلس العموم البريطاني في اتجاه عدم توجيه مثل عدم المشاركة في توجيه مثل هذه الضربة إلى العراق. فكيف يمكن يعني للرئيس بوش ورئيس الوزراء البريطاني أن يلتقيا في نقطة معينة ضمن كل
حقيقة الأمر؟ حقيقة الأمر أن الوضع في بريطانيا له قراءة محددة وواضحة، وعندما تقرأها أنت منذ سنة 90 سوف تلاحظ بأن هذا الوضع في بريطانيا دائما له وجهات نظر مختلفة، وحزب المعارضة دائما يعارض توجهات الحكومة وبعض أعضاء البرلمان وربما التابعين أيضا للحكومة القائدة. هذا وجدناه سنة 90، ووجدناه مؤخرا في موضوع أفغانستان. لعلك تذكر بأنه في موضوع أفغانستان أيضا كان هناك وجهات نظر متعددة في هذا الأمر. إنما هنا الفرق بأن القائد الذي انتخب من الناس وبنسبة كبيرة عليه أن يقود، فهو يرى لمصالح بريطانيا ولمصالح السلم العالمي أن يأخذ هذا الموقف ويقنع به زملائه في الوزارة أو في الحزب. حديث السيد بلير البارحة في تكساس في جامعة تكساس كان واضح المعالم، ولعلك تتذكر بأنه أيضا شبه بما يحدث في أفغانستان عندما قال بأنه لو تركنا الأمور التي تتفاعل فيها بعض النقاط السلبية إلى فترة كبيرة قد تتضخم وتأتي بنتائج سلبية على العالم كما حدث في 11 من سبتمبر. هناك قلق شديد على ما هو موجود الآن في العراق، خاصة في موضوع السلاح التدميري الشامل، وهذا أمر سوف يغرق المنطقة في أتون صراع دموي وساخن وبيئي أيضا.
طيب
عندما ناخذ بعين تفضل
نعم يعني هنا
ناخذ بعين الاعتبار
تفضل هناك دكتور يعني نقطة لافتة أخرى في أيضا المواقف البريطانية والأمريكية. رئيس الوزراء البريطاني في بداية حرب أفغانستان كان حريصا على يعني تهدئة الأوضاع على يعني في السياق العراقي، كان يضغط على واشنطن في اتجاه عدم إثارة الموضوع العراقي في تلك المرحلة، لكنه الآن أصبح يعني يتحدث بلغة متشددة تجاه العراق. هل تعتبر ذلك يعني تحولا في الموقف البريطاني، أو على الأقل في موقف رئيس الوزراء البريطاني، من ليونة تجاه العراق إلى شدة في الوقت الحاضر؟ ويعني لماذا هذا التغير أيضا؟
أنا أعتقد كان الوضع في ذلك الوقت هو وضع أولويات، يعني لم يكن ليونة أو شدة باتجاه نقطة من النقاط المطلوبة عالميا ومنها الموضوع العراقي، إنما كان موضوع أولويات، وكان أفغانستان هي الأولوية القصوى في ذلك الوقت. الآن وقد انتهت تقريبا أو كاد هذا الملف أن يقفل باتجاه تأهيل أفغانستان لحياة مدنية حديثة، فأنت أمامك النقاط الساخنة الأخرى. أخذا بعين الاعتبار بأن أيضا الوضع في العراق ينظر إليه عالميا بأنه تهديد للسلم الإقليمي والسلم العالمي، وأيضا ينظر إلى تاريخه الطويل الممتد لأكثر من عقود بأنه ليس بالضرورة أن يؤمن له في هذه المنطقة. لهذا السبب أنا أعتقد بأن حتى الرأي العام البريطاني سوف نراه يتغير باتجاه موقف السيد بلير، ولا أعتقد أنا بأن السيد بلير يستطيع في ضمن الظروف اللي نعرفها في دول الغرب أن يغامر مغامرة كبرى باتجاه إعطاء ظهره صح التعبير للرأي العام البريطاني. أنت تعرف بأن المرجعية قيادات هذه الدول الأولى والأساسية هي الرأي العام في كل في بلده، لذا أنا أعتقد بأنه يعتقد لابد من أن هناك رأي عام يمكن أن يكسب في القريب العاجل باتجاه هذا الموضوع. وكما ترى بأن الوضع الآن الخيارات المتعددة منها أولا قبول إعادة لجان التفتيش الدولية، وفي حالة عدم قبولها فإن الأمر سوف يتصاعد إلى أن يأخذ أشكال أخرى مختلفة. الخطورة طبعا بأن هذه الوعود تكون أو هذه التهديدات لا تكون حقيقية، فهم بالتأكيد الغربيين يعرفوا بأن عدم جدية هذه التهديدات سوف يتفجر منها تهديدات أعمق وأسرع في القريب أيضا.
طيب دكتور، يعني صحيفة بريطانية انفردت بنشر تقرير تحدثت فيه عن اتفاق الزعيمين على خطة من ثلاث مراحل لإطاحة نظام صدام حسين. أشارت الصحيفة إلى النقطة الأولى كإقناع الدول المجاورة للعراق بضرورة إطاحة النظام العراقي، ومن ثم في المرحلة الثانية شن هجوم عسكري، والمرحلة الثالثة إنشاء حكومة عراقية مستقبلية مستقرة وقادرة على إعادة العراق إلى الشرعية الدولية. إذا تحدثنا عن النقطة الأولى فقط، يعني هل تعتقد أن من السهولة لأمريكا وبريطانيا أن تقنع أن تقوم بإقناع الدول المجاورة للعراق، ونحن نرى كيف هي الأوضاع في المنطقة، على الأقل التعاون من أجل توجيه ضربة بهدف إطاحة النظام في بغداد؟
يعني أنت تعرف بأن هناك ست دول محيطة، وعدد منها ربما يوافق الخطة الدولية. لو أخذنا تركيا مثلا، نحن نعرف جميعا بأن تركيا هي عضو في حلف الأطلسي، وبالتالي قرار للحلف بهذا التوجه لا تستطيع تركيا لأسباب استراتيجية أن تعارضه. هناك أيضا علاقة قوية تربط الولايات المتحدة وبريطانيا بعدد من البلدان المحيطة بالعراق، وعندما يأتي الوقت والوثائق الثابتة وأيضا باتجاه رفض العراق لاستقبال لجان تفتيش سوف يكون هناك أيضا حجج متصاعدة ومتراكمة. ولكنني لا أعتقد أنا بأن ما ينشر اليوم من خطط في الصحف هو على وجه الدقة واليقين الخطط الموضوعة. نحن نعرف بأن أيضا هناك قد تكون تسريبات ليست دقيقة. لا يستطيع أحد لديه العقل أن يقول بأن هذه الخطة أو تلك سوف تنفذ. إنما الهدف أعلن، الهدف واضح ومعلن، التوقيت والطريقة والأسلوب ربما تختلف بين فترة وأخرى وبين محل وآخر.
الدكتور محمد الرماحي، شكرا جزيلا على مشاركتكم معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار.
كنتم أيها السيدات والسادة مع البرنامج الأسبوعي قضية في حوار، أعده وقدمه لكم الزميل سامي شورش. الشاب الفنانة سحر طه تدعوكم لسماع أغنية من التراث العراقي الأصيل، يلي نسيتونا يمتى تذكرونا.
يلي نسيتونا يمتى تذكرونا انت نجي عالبال وتساعدوني الحال، انت نجي عالبال وتساعدوني الحال. يمتى 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 تذكرونا جيتوا علي منين شفتوني انتوا وين جيتوا علي منين شفتوني انتوا وين صابت لآه العين صابت لآه العين يوم نظرتونا يوم نظرتونا يلي نسيتونا يمتى تذكرونا يلي نسيتونا يمتى تذكرونا يمتى نجي عالبال وتساعدوني الحال يمتى نجي عالبال وتساعدوني الحال يمتى 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 تذكرونا بجسد روحين ما نفترق يومين شنا بجسد روحين ما نفترق يومين صار البعد سنتين صار البعد سنتين يوم نظرتونا يوم نظرتونا يلي نسيتونا يمتى تذكرونا يلي نسيتونا يمتى تذكرونا يمتى نجي عالبال وتساعدوني الحال يمتى نجي عالبال